بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أرميا وهنبتدي من إصحاح 11. أرميا النبي من أنبياء القرن السابع قبل الميلاد، يعني حوالي بدأ نبوته حوالي 650 قبل ميلاد المسيح، يفصله عن أشعياء النبي حوالي 100 سنة. وبرضه عشان نعرف احنا فين في التاريخ، لأنه تاريخ العهد القديم تايه من ناس كتير. لو تصورنا ان ادم راس البشريه، جه بعديه بشويه نوح، بعدها بشويه ظهر ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب، وبعدين يوسف ابن يعقوب جه مصر فنزلوا الاسباط كلهم مصر. قعدنا 400 سنه في مصر، اليهود طلعوا على يد موسى النبي. كده خلصنا تقريبا نص الرحله الاولانيه، من ادم بعدين نوح بعدين ابراهيم وبعدين موسى. بالترتيب ده طبعا في فواصل مئات السنين بين واحد والتاني. موسى 1500 قبل المسيح. موسى خرج الشعب، دخل بيهم سينا، لف 40 سنة، وصلهم فلسطين، راح السماء، يشوع استلم سكنهم فلسطين. جت فترة حوالي 400 سنة تانية اسمها فترة القضاء أو القادة، بعد يشوع قادة يحكموا للشعب عشان يبعدوهم عن عبادة الأوثان. وصلنا لغاية صمويل النبي آخر القضاء. عند صمويل الناس قالت عاوزين ملك مش عاوزين قاضي، فده بدأ عصر اسمه عصر الملوك في الألف الأخيرة قبل الميلاد. وطبعا الألف الأخيرة دي خلاص كده ربنا بيرفض اليهود. ليه؟ طالما طلبوا ملك يبقى مش عجبهم ربنا ملك، اللي هي أعلنوها قدام المسيح في الآخر وقالوا ليس لنا ملك إيه إلا قيصر. فهي قبلها بألف سنة ربنا خلاص كده اترفض منه. جه شاول الملك، وبعدين داود الملك، وبعدين سليمان الملك، لغاية كده كانت مملكة واحدة. بعد سليمان المملكة اتقسمت اتنين، نص فوق ونص تحت، والاتنين مختلفين مع بعض. فبقى في ملك إسرائيل وملك يهوذا، ملكين مش ملك واحد. دي الفترة بقى اللي بنسميها فترة الأنبياء، لأن الأنبياء توالوا، عشرات الأنبياء كلهم جايين يقولوا يا ناس توبوا، ده المسيح قرب بيك، يا ناس توبوا، اللي انتوا عايشين فيه ده غلط، ربنا خلاكوا شعبه، ما يصحش تعملوا معاه كده. بدأت الأنبياء دي الرحلة دي الأخيرة دي بقى. بعد سليمان جه إيليا النبي، وبعدين جه إليشع النبي، وبعدين جه هوشع وأشعياء. اللي كتبوا نبوات، بس اللي كتبوا نبوات 16 نبي، منهم 12 كتبوا نبوات قصيرة، ومنهم 4 كتبوا نبوات كبيرة، اللي منهم أرميا النبي. لكن دول مش كل الأنبياء، لأن مثلا إيليا وإليشع ما كتبوش نبوات، إنما دول أنبياء. فكل الأنبياء اللي بالعشرات دول اللي جم من بعد سليمان لغاية المسيح له المجد، كلهم تعرضوا للقتل والاضطهاد. وده اللي خلى ربنا يسوع قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت. فالرحلة طويلة قوي، حوالي من 900 من وقت سليمان لغاية زمن المسيح له المجد. كل المراحل دي بيجي فيها أنبياء بيترفضوا يضطهدوا، اللي منهم يتقتل زي أرميا. ربنا لما غلب مع شعبه، شعبه عمال يعبد أوثان، وشعبه ماشي في انحراف شديد، وأهملوا وصايا ربنا. فربنا سمح بحاجة اسمها السبي. السبي ده يعني ايه؟ يعني تدخل ممالك اخرى تستعبدهم. فالاول جه جيش اشور، اشور ده شمال العراق، خرب المملكة الشمالية، وجاء المملكة الجنوبية. كان لسه اشعياء عايش، وكان في ملك كويس تقي، صلوا جامد، فربنا ايه خسر اشوريين وما دخلوش اورشليم، ما دخلوش يهوذا. انما السبي ده وقع على الشماليين بس. ده في القرن ده قبل ارميا الكلام ده. ده في القرن الثامن قبل الميلاد. جه بعد كده اصعب سبي بقى، سبي بابل. جت مملكه بابل اتقوت قوي، دخلت بجيوش جراره، كسحت كل البلاد ودخلت على اورشليم. ساعتها بقى كان ارميا عايش، وده الموضوع الاساسي اللي في سفر ارميا، ان ارميا تنبأ 30 سنه قبل السبي وحوالي 20 سنه بعد السبي، وشاف السبي بعينيه حضره. ففضل يقول يا ناس توبوا، السبي قرب محدش سمعه. وبعد ما السبي حصل قال لهم يا ناس توبوا، خلي اخواتنا يرجعوا من السبي، محدش سمعه. فهي القصة ان ارميا بالذات بنسميه النبي الباكي، لانه اكتر واحد عاصر السبي وشاف الذل اللي تعرض له اليهود في المرحلة دي وكان ذله صعب قوي. يعني المرحلة دي كانت قاسية جدا، مئات الآلاف اتقتلوا، وكل الشباب راحوا سبايا لبابل يشتغلوا هناك عبيد، وبعضهم اختير بقى في مراكز كبيرة زي دانيال وزي حزقيال وكده. بعد كده رجعوا اليهود من السبي على أفواج لما ربنا ابتدى إيه يعني يسمع صراخهم، فرجع فوق على يد زربابل وبعدين عزرة وبعدين نحمية، وابتدى اليهود يرجعوا يعمروا أورشليم تاني من القرن السادس والخامس. فضلوا الأنبياء يقولوا يا جماعة كملوا عمار الهيكل لأن المسيح جاي في الهيكل ده، هيكل سليمان كان اتخرب فرجعوا يعمروا تاني. كل الأنبياء ليهم رسالة واحدة، 16 كتاب اللي يمثلوا ثلث العهد القديم كلهم ليهم عنوان واحد كبير قوي اسمه ايه؟ توبوا. كلهم قولوا اي واحد، يونان، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقو، اي واحد من دول من قبل ما تقرا السفر انت عارف ان الراجل ده بعته ربنا عشان يقول ايه؟ يا ناس توبوا. كلهم ليهم عنوان واحد، انما كل واحد بالظروف اللي عاش فيها وردود الافعال بتاعه الناس كان له طبعا طريقه وهو بيقدم التوبه وفكر التوبه. بالنسبه لارميا بقى، ارميا ده كان مولود في قريه اسمها عناسوس على بعد كام كيلو من اورشليم، قريه فقيره كده تعبانه، وابوه كاهن فهو كاهن لانه دايما الكهنوت عند اليهود كان وراثي. وبعدين وهو شاب صغير المسيح ظهر له قال له ايه؟ هعملك نبي. قال له انا رب انا صغير. قال له لا انا قلت اعملك نبي خلاص. قال له ما بعرفش اتكلم. قال له انا اللي هحط الكلام. وساعتها ربنا يسوع مد ايده ولمس شفتيه وقال له انا حطيت كلامي في فمك فروح ما تخافش. وبعدين قال له شايف ايه؟ قال له شايف قضيب لوز. قال له اللوز كان يطلع في بعض انواعه لوحده كده ويثمر لوحده من غير ما حد يشتغل عليه. قال له انا سهران على كلامي، انت اتكلم وانا مسؤول عن الكلام ده، انا ساهر على كلمتي لاجريه. شايف ايه تاني؟ قال له شايف قدره منفوخه مطلعه هبو كده من الشمال. قال له هو ده اللي هيحصل، الشماليين بتوع بابل جايين يكسروا اورشليم ويحطوا تماثيلهم في الهيكل، فتبقى عارف اللي هيحصل. فدي بدايه سفر ارميا، الحكايه بتاعت لمس فمي وبعدين قضيب اللوز وبعدين ايه القدره المفتوحه. وبقينا بعد كده 50 إصحاح، كل إصحاح يبتدي بكلمة إيه؟ صارت كلمة الرب إلى أرميا اذهب وقل. فاهمين الحكاية؟ يعني كل إصحاح ربنا يقول له يا أرميا روح قول للناس، ويبتدي يقول. يتسم سفر أرميا، أرميا ده شخصية حساسة جدا. عارفين لما يكون شاب ومنطوي وفنان ومشاعره حساسة وفي حاله زيادة وبعدين ياخد مسؤولية ضخمة زي كده، فصعب عليه قوي لانه مطلوب يقول للناس انتوا هتهلكوا انتوا هتضيعوا، كلام صعب. وبعدين قصاد منه بقى جحافل من الشيوخ ورؤساء الكهنة زي وقت المسيح له المجد. وقت المسيح كان السلطة الكهنوتية فزدانة وكل المسكين اليهود دول كانوا ناس مصلحجية، يعني نفس الجو ده عاش في أرميا. عشان كده أرميا اضطهد زي المسيح له المجد واستشهد في الآخر، يقال أنه رجم في مصر على يد اليهود. ففضل بقى ربنا يقول له روح قول لليهود كذا. بيقول إيه كل مرة؟ بيقول يا ناس توبوا لأن أنتوا شعبي وأنا حبيتكم وعملت معاكم وأنتوا ما سمعتوش الكلام، وبفكركم تاني بالكلام، وما يصحش تحط عبودوا أوثان وتسيبوني. كل السفر ماشي في هذا المحور، ارجعوا إلي أرجع إليكم، انا بحبكم مع كل اللي عملتوه فكفايه كده، كفايه لان الايام الصعبه جايه، يعني لو ما تبتوش هتيجي عليكم ايام صعبه. طبعا السفر بالمعنى ده ما زلنا بنحتاجه. ليه؟ لان احيانا الواحد يعيش باستهتار ويبقى مش مركز في ربنا، فربنا يبقى نفس الكلام محتاج يقوله لنا لغايه دلوقتي. يا ناس انتوا شعبي، انتوا ولادي، انتوا بتوعي، مشغولين بالدنيا ليه؟ سايبيني ليه؟ فهي نفس النغمات ما زلنا بنحتاجها لغايه دلوقتي. محدش فينا يقدر يقرا السفر ويقول ماليش دعوه، لا، احنا مش يهود صحيح، انما احنا شعبه دلوقتي، وبالتالي كل الكلام يتقال علينا. ارميا تعرض الى اضطهاد من اهله فعناسوس يحاولوا يموتوه كذا مرة، ويتعرض من اضطهاد الملوك. بالمناسبة الملوك في الوقت ده كلهم كانوا وحشين، يعني أول واحد بس في عز شباب أرمية كان كويس اسمه يوشيا ومات بدري، جم بعد منه ملوك كلهم أشرار، فكانوا مشجعين الفساد، فكانت المأمورية عليه صعبة جدا لأن الملك نفسه بيشجع الوثني. والملك من دول كان بيقول له أنت في الآخر ولادك هيروحوا سبايا بابل، ما كانش بيعجبه الملك الكلام، فكانوا يسجنوا أرمية. وبعد السبي الجماعة البابليين اكتشفوا أنه أرمية كان عمال يقول سلموا نفسكم لبابل بلاش تحاربوا عشان نقلل الخسائر. طبعا مثل هذا الكلام يؤخذ على أنه نوع من العمالة للأعداء، فبتوع بابل كرموا، افتكروا أن أرمية بيشتغل لهم يعني، وهو بيقول كلام ربنا، فكرموا أرمية على اعتبار أنه كان بيقول للملوك سلموا سلموا لأنه أنتوا كده مش خسرانين خسرانين. فحبوا ياخدوه يكرموه في بابل، قال لهم لا سيبوني مع الغلابة اللي هتسيبوهم في أورشليم. سابوا شوية ناس غلابة كده شيوخ وستات وكده، وسابوا الهيكل محروق. ومن هنا كتبت مراثي أرمية. أرمية قاعد كده على باب الهيكل يبكي أطلال الهيكل وأطلال أورشليم. من هنا كتب سفر مراثي أرمية. مراثي يعني شخص بيرثي بلده حاله مجده. وبعدين اليهود بقى من أسوتهم قال لهم توبوا بقى عشان الدنيا تعمر تاني، من أسوتهم قالوا له لا ده احنا هنروح لمصر ونقوي مصر على بابل. قال لهم ده كلام جهل كله. وفعلا خدوه غصب عنه مصر، وفضل في مصر يقول لهم توبوا توبوا فموتوه. وانتهت حياة أرمية يعتقد حسب التقليد اليهودي بالرجم. قبل كده أشعياء نشر بالمنشار إنما أرمية رجم، لكن كلهم الأنبياء دول تعرضوا للقتل على يد أورشليم. أول فكرة عاوز أقولها لكم هنسميها أحزان الله. ساعات الواحد بيتهيأ له إنه أخطيت في التعبير اللي أقوله، يعني ربنا مش بيحس أو مش بيتعامل مع ربنا على إنه شخص بيحس. كتير ما نتعامل مع ربنا على إنه فكرة. إنما أنت لما بتأثر في السؤال على شخص بتتوقع إنه زعلان منك. أنت لما تعمل تصرف مش لطيف بتبقى قلقان لأن الشخص ده صعبان عليه. احنا ساعات ما بنحس، ما بنتعاملش مع ربنا بالطريقة دي. ربنا بيحس، بيحس اكتر مننا. ربنا هو اللي حط فينا الاحساس، وربنا لانه كله محبة احساسه ارهف وارقى من مشاعرنا. فاكتر واحد بيتضايق وبيحزن هو ربنا. ولان أرمية شخصية حساسة جدا، ولو قريت السفر بتاعه انت تكتشف وقديه الرجل ده كان قريب لقرب ربنا، كانوا بيشكوا لبعض الهم، يعني بقى صديق ربنا من كتر ما هو حاسس بالفساد ومش مستحمل الخطية وحاسس بأن ربنا صعبان عليه من الخطية، فكان قريب ليه. فأكتر واحد عبر عن مشاعر ربنا تجاه الشر اللي في الدنيا، فقال إيه في صح 11، جزء من صح 11: ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة. 11-15: ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة واللحم المقدس قد عبر عنك. إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين زيتون خضراء ذات ثمر جميل الصورة. دع الرب اسمك بصوت ضجة عظيمة أوقد نارا عليها فانكسرت أغصانها. ورب الجنود غارسك قد تكلموا عليك شرا من أجل شر بيت إسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد أنفسهم ليغيظوني بتبخيرهم للبعل. هتلاحظوا أن في كتير من النبوات تعامل أورشليم كلها معاملة الأنثى، لأن ربنا بيتعامل معانا كعروس. ربنا عشان يقرب فكرة قد إيه بيحبنا حط نفسه عريس واعتبر كل نفس فينا عروس، او اعتبر شعبه عروس ليه، ومن هنا بيسميها حبيبتي. فربنا بيقول لكل نفس انت حبيبتي. انما حبيبتي دي الحقيقة متعبة جدا، ومزعجة. فهنا بيقول ما لحبيبتي في بيتي، يعني عارفين لما الرجل يقول ايه جرى لها ايه الست دي، جرى لها ايه، يعني ما لحبيبتي في بيتي، دي في بيتي وحبيبتي، ليه بتعمل فيه كده؟ فربنا بيتحسر على اللي بتعمله النفس في ربنا، الشر اللي الواحد بيعمله. اول معنى يحزن قلب الله ان الواحد فينا مش حاسس انه محبوب. تصور انت بتحب شخص بجنون، بتحبه جدا، وهو بيتهمك انك مش بتحبه، او هو بيقولك ان اصلك مش بتحبني، تبقى متغاظ، بتبقى متضايق، انت يا ابني مش عارف قد ايه انا بحبك، انت ازاي مش وصل لك قد ايه ان انا بحبك، طب ده مفيش حد بحبه اكتر منك. انما دي حتة بتوجع ربنا، احنا مش دريانين ان احنا محبوبين عند ربنا جدا، ودي حاجة بتزعل ربنا. مش بتزعله انك انت مش بتحبه، هو عارف ان احنا قلبنا قد كده يعني، انما بيزعله انك مش حاسس انه بيحبك، مش حاسس انه مشغول عليك، فدي بتزعله. مش حاسس يعني ايه ربنا له المجد كبير قوي ده، بيقول على كل نفس حبيبتي في بيتي، ما لحبيبتي في بيتي. نفس المعنى ده قاله حسقيال. تلاحظوا بقى كل المعاني دي قديم وجديد هي نفس الفكر، كل الكتاب المقدس بيقدم الفكرة دي، قد ايه انت كنفس محبوب عند ربنا، غالي قوي. وده اللي مخلي الواحد يبقى يا اما فرحان قوي لو فهم المعنى ده، يا اما تعيز جدا لانه مش دريان بالحقيقة دي. يقول في حسقيال 16 حكى حكاية كده عن واحدة كده تعبانة ملهاش لازمة، وربنا عملها عروس. فقال مررت بك ورأيتك، دي واحدة لقيطة كده في الشارع يعني، وإذا زمنك زمن الحب. ده حسقيال بيحكي قصة بنفس معنى أرمية حبيبتي يعني. فبسطت ذيلي عليك، كان عندهم حركة كده لما واحد يعرض أنه يبقى راجل الست دي يعني يبقى يخطبها يعني، يبقوا لابسين كده فراجيات واسعة كده، فيحط التوب عليها يعني يقول أنا مسؤول عنها من هنا ورايح، بروبوزل يعني بتقدم يعني، فاهمين؟ فبسطت ذيلي عليك، أنا هغطيك. طبعا دي ليها معاني روحية كتير، أن المسيح جه غطانا بنعمته ودمه. وسترت عورتك، لأنها كانت بنت لقيطة يعني، وكانت زي طفلة وكانت مدوسة بدمها، يقول كده يعني واحدة كده لقوها في الشارع فمش عارفين أصلها ومنظرها مزعج. وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. بقيت الإصحاح بقى بيحكي قصة خيانة هذه الزوجة، يعني بعد كل الحب ده إيه اللي عملته الست دي في الرجل الطيب ده. فربنا نفس الفكر، عاوز يقول أنا حبيتكم جدا، وانتوا ما أسهل عليكم تدوني ظهركم، ما أسهل عليكم تتجاهلوا الحب ده. ما لحبيبتي في بيتي، جرى لكم ايه؟ تصور انت اب تتعب مع ابنك طول العمر، وبعدين يجي لك في يوم الابنك يتهمك يقول لك انت عمرك ما حبيتني، تبقى مش عارف تقول ايه، تقول له يا ابني مالك، ايه اللي جرى لك، ده انت في بيتي. زي بالظبط موقف الاب مع الابن الاكبر، فاكرين لما طلع للابن الاكبر قال له ما دخلتش ليه الحفله تفرح معانا، ده اخوك رجع. قال له اخويا رجع، ده انت اب ظالم، وعمرك وطول عمرك بتميز، وعمرك ما حبتني، وابنك ده كل معيشتك مع الزواني، جديا لم تعطيني لافرح مع اصحابي، كلام زي الرصاص. قال له يا ابني انت معي في بيتي كل حين، وكل مالي فهو لك، ازاي مش وصل لك ده كله؟ اذا كنا بنتكلم ان ربنا حزين، ربنا حزين اولا لأن الواحد فينا مش فاهم أو مش مدرك مركزه عند ربنا، مش عارف قد إيه ربنا مشغول بيه وبيحبه، مش فاهمه، مش مستوعبه. إيمانه الضعيف مخليه مش معتبر أن ربنا شخص حي حقيقي بيفكر فيه طول الوقت، مش قادر يصدق دي، ولو صدقها نظري مش عايش، لأنه لو عاش هيبقى أسعد واحد في الدنيا. فأرمية 2 مثلا نفس النغمة يقول إيه، اذهب ونادي، دي كانت أول وعظة يقولها أرمية، اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباكي، محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. قال لها فاكرة يا أورشليم أول ما خطبتك وكنت لسه إيه مصدقة أن أنا بحبك وفرحانة أن في واحد محترم جالك ربنا له المجد، فكانت لك غيرة الصبا يعني حماس الشباب الصغير، محبة الخطوبة، الخطوبة الظاهر طول عمرها فيها حب وبعد كده بيروح، فإيه محبة خطبتك ربنا شايف أن جالك وقت كنت بتحبني فعلا، جالك وقت كنت أنا شغلك أكتر من كده، كنت بتستقبل اللي أنا بعمله معك، ذكرت لك الأيام دي. راحت فين الأيام دي؟ ما لحبيبتي في بيتي؟ ده أول شكوى بيشكيها لنا ربنا، ربنا بيشكلنا همه النهاردة، ما لحبيبتي في بيتي. في النشيد مثلا تلاحظوا نفس النغمة، لأن بقى سليمان عبر عن العلاقة الرومانسية دي بين ربنا وبين كل نفس، قال أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قاعرعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. برضو بقيت الصهدة بالذات كله عتاب، أصل ما لحبيبتي في بيتي لطعاء الباب طول الليل، ايه اللي جرى لها؟ كانت زمان بتجري وراه قبلها بصحيين طلعت تجري وراه وتقلب الدنيا، دلوقتي الواحد تقلان على ربنا، تصور الواحد بيتقل على ربنا، يبقى ربنا اللي قاعد على الباب طول الليل مستني واحد يفتح له، مستني يحكي، مستني يقول كلمة، مستني يسمع أبانا الذي حتى ما لحبيبتي في بيتي. أول كده حزن من أحزان الله، احنا عاوزين ندخل النهاردة قلب ربنا، مش هنتكلم عن نفسنا قد ما هنتكلم بالأكثر النهاردة عن ربنا نفسه كمتألم كحزين. موضوع مش مجرد الصليب، ده الصليب ده كان إكسبريشن عن آلام كتيرة قوي وأحزان حسها ربنا آلاف السنين تجاه البشر، عشان كده يقول أحزاننا حملها وأوجعنا تحمل. يبقى أول حقيقة كده، ما يحزن قلب الله أنك لا تدرك كم يحبك، ما يحزن قلب الله أنك لا تدرك كم يحبك. حط على الحزن ده بقى، شوف ربنا بيحب البشر كله، شوف كام مليار بني آدم في الدنيا ما يعرفوش أن في ربنا محب للبشر. يا حزنك يا رب، يعني على الأقل أهو احنا برضو بنقول يا رب وبنختشي شويتين وبنحبه شوية، إنما إيه رأيكم إن في أضعاف أضعاف أضعافنا كمسيحيين ما يعرفوش ربنا خالص وبيسخروا منه ومش دريانين إنه بيحبهم؟ طبعا ده شيء محزن جدا ليه هو. تاني نوع من الحزن اللي بيحزنه ربنا، يقول قد عملت فظائع كثيرة، ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة. برضو حجم الخطية بيختلف تماما من واحد لواحد، يعني في واحد يكذب ويفتخر انه بيكذب، وفي واحد يبالغ مش يكذب وتلاقي ضميره بينقح عليه اليوم كله، مش كده؟ في واحد يسرق ويروح يفتخر انه ضحك على الناس، وفي واحد لو دخل في ايده حاجة مش بتاعته غصب كده يعني ما قصدش تلاقيه مش طايق نفسه. واضح انه الخطية نسبية بالنسبة لنا، بالنسبة لربنا القدوس اصغر خطية مصيبة جريمة، لان ربنا قدوس فما بيستحملش الشر، انما احنا كمان ساعات نتبارى في الشر ونعمل فظائع، يعني ساعات الواحد يعمل حاجات فعلا تكسف مش حاجة عادية، فربنا بيقول مالها جرى لها ايه بقت تعمل فظائع. فكركم مرة قيل عن خطية واحد من حبايب ربنا انها حاجة ما تتعملش، ابونا ابراهيم ده نفس غالية جدا عند ربنا وحبيبه قوي، فربنا بعت له عتاب على فم شخص تاني. امتى غلط ابونا ابراهيم غلطة كبيرة؟ لما قال على سارة اختي، يعني نظام ايه ياخدوها بس الواحد ايه يطلع كده من البلد دي بسلام، طبعا يعني عيب قوي، وفي نفس الوقت انت رجل الله ياخدوها ازاي، انت لو قلت يا رب البلد كلها تقف، انت بالذات دقت ربنا، فما ينفعش تفكر كده ابدا. فتعتبر حاجة فظيعة اللي عملها ابونا ابراهيم، فظيعة بالنسبة له، لانه هو عارف مركزه عند ربنا وجرب ربنا وعارف قوة الصلاة. يعني ما تمشيش مع شخصيته ابدا غلطة من النوع ده، كذب على خوف على جبن على. فربنا ستر وعدت الموضوع على خير، لانه ربنا جه لابي مالك قال له حسك عينك تقرب من الست دي، دي مرات الرجل بتاعي. طب الرجل بتاعك ما قالش ليه؟ دعا ابي مالك ابراهيم وقال له ماذا فعلت بنا. ابي مالك ده مالك، خلي بالكم، جاب ابونا ابراهيم كان معاه بقى خد سر بس ما قربوش منه. بماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة؟ أصل أبونا إبراهيم ما كانش دريان إنها إيه؟ إنها فظيعة، إنها عظيمة. أعمالا لا تعمل عملت بيه. ساعات ربنا يبعت لنا عتاب، عاوز يقولك أنت مش عارف أنت عملت فيه إيه. يوم يجي شخص يقولك أنت تعمل كده، ينخسك كده، يشوكك ويوجعك، تبقى مش عارف تدافع عن نفسك. هو ربنا عاوز يقول لك انت عملت فيا اكتر من كده. اذا كان ابي مالك البني ادم الغلاط العادي ما استحملش منك تصرف زي كده، مش مصدق انك انت كبني ادم عادي محترم تعمل كده في الناس وفي مراتك. فربنا عاوز يقول له امال انا اعمل ايه؟ طيب بالنسبة لي أنا أحس بإيه يا ابونا إبراهيم لما تنساني ولا تصليش ولا تسمع كلامي ولا تاخد رأيي، ومراتك دي الهدية اللي أنا اديتها لك من إيدي ما تصنهاش وما يهمكش اللي يحصل لها، وتكذب وتخاف. ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة. إحنا ساعات ما بنشوفش حجم الخطية اللي بنعمل، انما لو شفناها ندرك يعني ايه ربنا صعبان عليه. بس خلي بالكم محدش يفهمها ان ربنا زعلان مني، لا ربنا زعلان عليا، او ربنا مجروح كشخص كله حب بيبقى مجروح في محبته. ليه اولادي تعملوا كده؟ ليه يطلع منك كده؟ ليه توصل معاك لكده؟ فحزقيال 16 في اخر القصه اياها بتاعت البنت اللقيطه دي اللي غلبت عريسها ودوخته وخانته، قال لها في اخر الكلام ايه؟ قال لها شوفي انا ما شفتش اللي شفته منك ده، لكن انا عاوز حاجه واحده، كي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاك بعد. بسبب خزيك حين اغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب. يعني ايه؟ يعني انا عاوزك تفتكري اللي انت عملتيه عشان تتكسفي بس. انا مش طالب منك تصلحي اللي انت عملتيه، مش هتعرفي. خطايانا ما نقدرش نصلح ولا نغطيها ولا نكفر عنها ولا نشيلها، واللي حصل حصل، والهيستوري هيستوري، كل ده هو هيتصرف فيه، هو يغطي هو يشيل هو يصلح هو يجمل هو. انما هو مستني حاجة واحدة بس، هل ادركت أنك عملت فظائع؟ ما لحبيبتي في بيتي فظائع كثيرة عملت بي. هل الواحد أدرك أنه يا رب أنا فظيع، يعني عملت حاجات صعبة، اللي أنا عملته ده يكسف. تصوروا أن ربنا مش مستني غير الحتة دي، غير أن الواحد يكسف. فأرمية قبلها بكم إصحاح يقول اعرفي فقط اسمك، مش عاوز أكده، بس اعرف انت غلطت في ايه. لما يجي اب وديع طيب قوي وابنه عامل عملة كده ويقول له حبيبي لو انت عرفت انت عملت ايه انا خلاص مش هزعل، بس انت عارف ايه الغلط؟ ده اب طيب قوي واب حكيم اللي تعامل كده. ربنا اطيب من كده كمان، مهما عملنا ولخبطنا يقول هشيل ده كله، بس انت عارف غلطتك، انت شايفها، انت تقدر تقول في قلبك انا عملت فظائع، حاسس بدي ولا لا؟ تذكري فتخزي ولا تعودي تفتحي فاكي، يعني ما يصحش تعترضي على حاجة بعد كده، ما يصحش تقولي اصل لا، تبقى معرفتيش الغلط. اللي عارف غلطه يسكت خالص. اللي عارف الفظائع اللي عملها ما بيفتحش بقه قدام ربنا، يقول له انا بلا عذر يا رب. تعجبني الحته في صلاه الغروب ولا في السته لما نقول ايه، ليس لنا داله ولا حجه ولا معذر، يعني لا هنعرف ندل عليك ونقول اصل ولا حجه، ما فيش حجه ولا عذر معذره، فبنجري على العذره نقول لها قولي معانا حاجه الموضوع يكسف. فهنا احساس الواحد انه ملوش عذر ده احساس على فكره بيريح ربنا، يكفي ربنا انه يشعر انك انت ادركت اللي انت عملته. الباقي كله عليه، الباقي كله سهل بعد كده. يقول في أرمية 2 برضو، لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. سابوني أنا مصدر الأمان والحب والفرح والسلام والغنى، ورايحين يجروا يمين وشمال عمالين يحفروا في صخر كده عوار روحهم إنها تطلع نقطة ماء ما بتطلعش. عملوا مصيبتين، مصيبة أولانية سابوني خالص، ومصيبة تانية بيحفروا في حتة غلط بيدوروا على مية ما بتطلعش مية. وطبعا الشرين دول موجودين في حياتنا احنا، ما أكثر ما نترك الله دورش عنده على السلام والراحة والفرح والشفاء، وما أكثر ما نجري في الدنيا ندور يمكن نلاقي المية بتاعتها تعب. يبقى تاني فكرة، ما يحزن قلب الله الخطية الخاطئة جدا. بولس استخدم التعبير ده في روميا، قال لكي تظهر بالناموس أن الخطية خاطئة جدا. احنا كلنا بنغلط يا جماعة، بس كل ما تحب ربنا أكتر كل ما توصل للفكرة دي، قد إيه الخطية وحشة، قد إيه الخطية فظيعة. مقياس الشر عند واحد مختلف عن التاني بقدر ما بيحس بربنا وبيحب ربنا. فلو بتحب ربنا قوي هتعرف ليه ان الخطية خاطئة جدا وحشة قوي، وده هيخليك ترجع ربنا بسهولة. فكرة التالتة، يقول واللحم المقدس قد عبر عنك. احنا بنقرأ الباراجراف بتاع أرمية 11 من 15 ل 17 كل ده في ايتين، يعني ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة واللحم المقدس قد عبر عنك. اللحم المقدس يا جماعة كان إشارة إلى الذبائح اللي تقدم حسب الشريعة، يسموها لحم مقدس، أصل ليها نظام، لازم تكون مثلا الذبيحة دي مش عرجة ولا عوجة ولا مضروبة ولا، ولازم تتقدم مثلا ابن بكر ابن سنة ذكر مفهوش عيب، يعني حاجات كتيرة كده. طبعا في الوقت ده بطلوا خالص يعملوا ذبائح أو يجيبوا الذبائح المضروبة لربنا، وأكتر الذبايح بقت رايحة للأوثان في الوقت ده، يعني يجيبوا الحاجات الغالية يقدموها للأوثان، طبعا دي إهانة ربنا جديدة قوي. فمثلا في ملاخي 1 ربنا قال نفس العتاب بطريقة تانية، قال إن قربتم الأعمى ذبيحة، يعني ما الواحد يلاقي خروف أعمى يقول لك ما نخلص منه مش هيتباع، مش هيتباع، يقدبونا يقدموا ذبيحة وخلاص، اسمنا قدمنا ذبيحة، فاهمين الفكرة؟ فيجيب الأعمى ذبيحة، يعني جاب حاجة ما تنفعش معيوبة. أفليس ذلك شرا؟ هو أنت ما خدتش بالك أن ده شر أنك تجيب ذبيحة معيوبة كده؟ وإن قربتم الأعرج، الأعرج برضو ذبيحة عرجة يعني خروف أو معز، والسقيم، أفليس ذلك شرا؟ قربه لواليك أفيرضى عليك؟ فاهمين التعليق؟ روح أديه لمديرك، يعني روح اقف قدام مديرك الوقفة اللي بتقفها قدام ربنا في الصلاة، روح قل لمديرك الكلمتين اللي بتقولهم لربنا، روح اعمل شغل شغلك اللي في الدنيا بنفس الطريقة اللي بتعمل بيها شغل ربنا، أفيرضى عليك؟ يعني شوف ربنا بيقول ايه. طب انا زي الرئيس بتاعك، الرئيس بتاعك اي مكان، تقدر تعمل معاه اللي بتعمله معايا؟ تقدر تعامله بالاحتقار وعدم الاهتمام اللي بتعاملني بيه ده؟ فهنا ايه العتاب الثالث او الحزن الثالث في قلب الله، حكاية اللحم المقدس قد عبر عنك، ان الواحد بيهمل في حق ربنا. احنا لا نهمل في حق الناس عادة، المجاملة مجاملة والزيارة زيارة والاحترام الواجب. طب وحق ربنا ده احنا ما بنعملش ربنا زي شخص محترم عايشين معه، ما بنعملوش بنفس الدرجة، وده يحزن قلب الله. يقول هنا قربه لواليك فيرضى عليك او يرفع وجهك قال رب الجنود. العتاب ده برضو نشوفه في متى، في انجيل متى لما ربنا يسوع بيعاتب الكتبة والفريسيين يقول لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون لانكم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم اثقل الناموس الرحمة والحق والايمان، كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. اللحم المقدس قد عبر عنك، يعني فاتك انك تقدم ذبيحة كويسة، سبت طلباتي المهمة وحقي وبقيت مشغول بحاجات تانية خالص. أثقل الناموس يعني الحاجة اللي تفرق معاي الرحمة والحق والإيمان، حاجات الكبيرة يعني دي مهملة تماما. الواحد بيخدر ضميره بشوية شبت وكمون بشوية ممارسات كده ايه صورية عشان الواحد بس يحس انه لسه متدين. طب ده انت ظالم الناس، ده انت بتجيب تافه في سيرة الناس طول النهار، ده انت ما بتحبش حد، انت سبت اثقال الناموس ومسك في الحاجات دي. فمزمور 50 لو حسب الترتيب يبقى ارحمني يا الله هو 51. تعبير جميل يقول اذبح لله حمدا واوفل عليه نذورك وادعيني وقت الضيق وانقذك فتمجدني. اذبح لله حمدا يعني ايه؟ واحد يقول هو ايه حق ربنا؟ صدقني اول حق ربنا هو كلمة ايه؟ اشكرك يا رب. اول حق ربنا، انت النهارده لما حد بيجيب لك حاجه لغايه ديليفري لغايه البيت بتقول كتر خيرك تشكريه. طب ده ربنا نازل ديليفري طول اليوم شغال وطول العمر وحاجات كبيره قوي، صحه وعمره ونجاح وخير وناس وبركات طب اذبح لله حمدا. قد ايه بتشكر؟ وبتشكر باي مود وباي ابتسامه وباي رضا؟ إذا ما يحزن قلب الله أننا أو أنك تهمل في حقه. ثالث نوع من أحزان الله النهاردة أن الواحد يهمل في حقه. فكين أول نوع؟ أول نوع كان إيه؟ أنك لا تدرك كم يحبك. ثاني حاجة تزعل ربنا أن الخطية خاطئة جدا. ثالث حاجة تحزن ربنا أنه الواحد بيهمل في حق ربنا. رابع نقطة في وسط كلام أرميا، خلي بالكم ربنا يسوع بيتكلم على فم أرميا، بينقل مشاعره على فم النبي، وده جمال الأنبياء. النبي بينطق ما في قلب الله، النبي هو لسان ربنا الناطق. تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، الروح القدس بينطقهم باللي بيحسوا ربنا. من ضمن ما قال برضو في نفس الجزء ده قال إيه؟ إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين. يعني ايه دي؟ ربنا يحزنه ان الواحد فينا ينبسط باي حاجة غلط وما بينبسطش باي حاجة صح. يعني بعتبر ان قسوة جديدة قوي من الولد اللي قال لابوه في مثل الابن الضال جديا لم تعطيني لافرح مع اصدقائي. هي تترجم عند الاب بمعنى ايه؟ يعني انت ما بتفرحش معايا، انت زهقت من ابوك العجوز، انت مالكش سعادة في بيتك، انت كل مصلحتك عندي هي الجدي انما فرحك مع اصحابك في الشارع. هي بتترجم كده. واحنا ساعات كاباء بشرين نحس بالمعاني دي ان ما بقيناش احنا مسليين لولادنا او ما بقاش فرحتهم بينا. طيب ايه رأيك؟ ده احنا بشر. هما ربنا لما يلاقي البشر بيفرحوا بأي حاجة إلا القعدة معاه، وبيفرحوا بالغلط، بيفرحوا بالحاجات اللي بتزعله. طبعا تضايق جدا، يعني مش بيعملوا الغلط، في فرق بين واحد يعمل الغلط واحد يفرح بالغلط، ده دي درجة أعلى شوية وأصعب على ربنا. فهنا بيقول إذا صنعت الشر، مفروض يجي بعدها إيه؟ تندمين. إذا صنعت الشر تنزعجين، إذا صنعت الشر تتوقفين عن الشر، إنما إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين. ده مستوى صعب أوي، ان الواحد يبقى مبسوط بحاجة توجع ربنا، وبرضه احنا بنوصل للمستوى ده احيانا، ان الواحد مثلا ينبسط لما ينتقم. طب انت عارف الانتقام ده بيزعل ربنا، ازاي تنبسط؟ تنبسط ازاي؟ واحد ينبسط لما لما مثلا يعني قاعد يتكلم على فلان وطلع كل اللي جواه بقى. طب ده اللي جواك ده كله غلط، كان لازم ما يطلعش، كان لازم ينضف. فأيوب 15 يقول ايه؟ بالحري مكروه وفاسد الانسان، الشارب الاثم كالماء. في واحد يوصل في شره انه الخطية زي اللي بيشرب كوباية مية، يعني مش حاسس بأدنى مشكلة هو بيغلط. صدقوني في خطايا بنعملها كده، في فكرة تعدي عليك ما حسيتش خالص انها مشكلة، بس دي مشكلة. الفكرة دي خطية، الفكرة دي شهوة، الفكرة دي كراهية، الفكرة دي تبعدك عن ربنا. يعني بص، بص البصة دي غلط، انت شربتها زي المية ازاي؟ الكلمة دي غلط، انت بلعتها زي المية ازاي؟ انت صرت تشرب الاسم كالماء. في ناس كتيرة كده من كتر التعود ما بيجدش ادنى مشكلة وهو بيغلط، وطبعا بتوصل الى اخطاء كبيرة بعد كده. يعني بتكلم في اخطاء بنعتبرها صغيرة زي الكلام والنظر والفكر، لا، وحتى خطايا الفعل ممكن بعد كده الواحد قلبه يبقى زي الحجر ويشرب الاسم كالماء. في مجرمين بيعملوا حاجات إجرامية وما عندوش أدنى مشكلة هو بيغلط الغلطة دي، ده لأنها ابتدت معاه بدايات زي اللي عندنا كده. كلمة تانية يقول ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون. هل ربنا ضد الضحك؟ طب ده ربنا كل حب. هو ضد الضحك المرتبط بالشر، إن الواحد يغلط ويضحك، إن الواحد يتلذذ بالغلط. ويل لكم أيها الضحكون لأنكم ستحزنون وتبكون. يقول في لوقا 6 كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين. هل الواحد فينا بينبسط بحاجات غلط؟ ده سؤال مهم، لألا نكون سبب حزن لله. احنا كل ده يا جماعة نوع من مراجعة نفسنا، خلي بالكم يا المحاضرة توجع القلب صحيح، بس انا مليش دعوة، هو أرمية كده وانظامه كده. أرمية بيكشفنا قدام نفسنا ان احنا ممكن نكون متسببين في حزن لله دون ان ندري، بأشكال وبدرجات مختلفة، لمجرد انك مش عارف قد ايه بيحبك. دي مضايقاه، دي مزعلاه، مجرد انك بتعمل فظائع وانت مش مقدر حجمها، دي حاجة تحزنه جدا. لمجرد انك تهمل في حق ربنا وتدي اي حد تاني حقه واكتر، طبعا يحزن قلب الله. رابع نوع ما يحزن قلب الله، انك تطلب السعادة بعيدا عنه. في كلمة صنعت الشر حينئذ تبتهجين، بتدور على سعادة في كلمة من شخص، في أكلة حلوة، في مكافأة كبيرة، في لوترية، في مش عارف عربية جديدة. ماشي، الأوحش والأوحش لما تكون خطية تسعدك، يعني أقول ده كله ماشي يفوت، إنما ده الأوحش لو كانت الخطية هي اللي بتبسطك. نمرة 5 بعد كده يقول إيه في النص بتاع أرمية 11 زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة دع الرب اسمك. وبعد كده يقول ايه؟ اضطريت احرقها خالص. فاكرين النص؟ قال بعد ما كانت زيتونة خضراء جميل الصورة ذات ثمر دعيت اسمها. هنا عاوز اكلمكم عن ايه؟ كل واحد بيحلم في المستقبل لولاده او لحبايبه، بيحلم لهم. انت بتتمنى تشوف حبيبك ده، ابنك، ابن اخوك، حفيدك، حاجة كبيرة قوي، وتبقى عايش الحلم ده. انت كبير يمكن ما بتحلمش لنفسك، خلاص خلاص انت بتحلم لحد تاني. انما كم يحزنك ان الشخص اللي انت بتحبه ده يمشي في سكة عكس خالص احلامك، يكسر قلبك ويعمل عكس اللي تمنته له خالص، وعكس وحش يعني، مش عكس اقول لك كنت عاوزه دكتور بقى مهندس كله حلو، لا لا انا اقصد كنت عاوزه ناجح طلع فاشل، كنت عاوزه بتاع ربنا طلع ما عرفش ربنا مثلا. طبعا دي ياما الواحد يشوف امهات او جدات او ابهات او ويبقى مكسوره نفسه لانه ابنه ما مشيش زي ما اتمنى، فبيبقى قلبه وجعه. شوف بقى ربنا كأب مثالي حاطط حلم لكل واحد، وحلم كبير قوي بقى، يعني ربنا أحلامه لناحيتنا بلا حدود لأنه شايفنا كبار قوي، احترمنا زيادة عن اللزوم، إرادة الله صالحة مرضية كاملة. فهنا يقول زيتونة خضراء ذات ثمر، هي عمرها ما كانت كده على فكرة، أورشليم طول عمرها جربانة وخربانة بجد، أنا مش أنا بقول كده، الكتاب قال عليها كده، إنما في ذهن الله زيتونة خضراء ذات ثمر، هو اتمناها كده. وفي أشعياء 5 يقول كرمة، مش يقعد يغني وبعدين يقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له، يعني عملت كل حاجة وبوظوا الحلم برضه. مثلا في تسالونيكي 1 يقول إرادة الله قداستكم، تصور أن ربنا إرادته أن يعمل من كل واحد فينا قديس، احنا التعبانين كده اللي قاعدين، هو ارادته كده، وهو بدل ارادته كده. خلي بالكم اللي بيبقى عاوز حاجه بيسخر كل حاجه لخدمه الحلم. انت مثلا عاوز ولادك متفوقين، بتعمل اي حاجه عشان دي رغبتك، فربنا حاطط كل امكانيات القداسه في ايدينا لان ده المشروع اللي عند ده الحلم، ان كل واحد فينا يبقى قديس. اراده الله قداستكم. هتقول بس انا وحش قوي، يقول لك ابتدي من أن تمتنعوا عن الزنا. تصور ابتداها بكده الآية اللي بعد إرادة الله قداستكم تخض، يقول بداية امتنعوا عن الزنا. طب ده بيكلم ناس واقعة خالص يعني، طب وماله مفيش مشكلة، برضو إرادة الله قداستكم، يعني ياخد من تحت الأرض كده لفوق السماء. لما الواحد بقى يمشي في سكة تاني خالص ويبقى القداسة أو كلمة قديس دي كلمة مش في القاموس خالص، عمرها ما كانت تارجت ولا حلم من أحلامه، لا كبرنا قوي نعمل لنا قرشين في البنك ونربي العيال. يبقى ربنا في ايه وانت في ايه؟ ده يحزن قلب الله انك انت بعيد خالص عن الحلم بتاعه، مش عايش اللي هو نفسه فيه ليك. يقول مثلا سلامي سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. أرسلني دي يعني ميشن، يعني المسيح جه في مأموريه، جه الدنيا يعمل ايه؟ ينظف الدنيا، جه الدنيا يعملها سماء، جه الدنيا يخلص البشر، جه الدنيا ياخد الناس ويدخل بيهم السماء. قال يلا الدور عليكم بقى، كما أرسلني أرسلكم، زي ما الآب بعتني ليكم أنا بعتكم للناس. طب ده أنت عندك رسالة، ورسالة خطيرة جدا، إنك تخلي الأرض دي سماء أو تاخد الناس من الأرض للسماء. عملت ايه في الحلم ده؟ عشت قد ايه الحلم ده؟ فكرت فيه قد ايه؟ مشيت فيه كم خطوه؟ شغلك ولا عمره ما عدى على خيالك؟ كم يحزن قلب الله انك تكون بعيد قوي عن اللي هو بيفكر فيه. الحياه كده، ان احنا مهمومين ومشغولين في دوامات، ايش اجتماعيه وايش وظيفيه وايش مرضيه، والموضوع الاساسي اللي احنا جينا الدنيا عشانه مش بنعمله، يعني احنا مش عايشين اللي ربنا كان نفسه فيه خالص. يقول ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. كل ده هيعمله ربنا من خلال لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي، يعطيكم كل ما طلبتم باسمي. ده انت لو مشيت في التراك ده، تصور انت يعني لو قلت لك لو خدتها جد السنة دي، بعد سنة في وعد ان كل اللي هتطلبه من ربنا هتاخده، كل بدون استثناء. يعني لو قلت يا رب اشفي كل المرضى من النوع ده هيخف، لو قلت مش عارف غير البلد دي كلها حطها في الحتة دي ماشي. تصور ان الكلام ده ممكن يحصل؟ اه ممكن، ما هو ربنا اصله فاتح جامد قوي، بس امشي في السك. احنا بعيد خالص عن الاحلام دي، انت ما تمنيتش تبقى قديس عشان طلبتك تقتدر في فعله، انت ما شغلتكش الفكرة حتى، ما تمنتش انك تبقى نقي عشان بقلبك النقي تعاين الله، ما عدتش عليك، انت بره الخطة خالص. ده يحزن قلب الله ان طموحاتك بعيدة قوي عن طموحاته، احلامك لنفسك ولبيتك ما ابعد ما يمكن عن احلام ربنا ليك. يبقى ده الحزن الخامس، ان ما يحزن قلب الله انك لا تفهم قصده. انت مش فاهم ربنا عاوز منك، انت مش مشغول باللي ربنا نفسه فيه، مش في دماغك خالص. عارفين لما واحد يقول لواحد مع 10 سنين يقول له انت لغاية دلوقتي مش فاهمني، لغاية دلوقتي انت مش فاهم، او ربنا بيقول لنا الكلام ده دلوقتي، انت حبيبي لغاية دلوقتي ما انتش فاهمني، انا ماشي معاك في رغباتك وطلباتك وعياطك وزنك وهوستك ومعاك، ما انت ابني، بس عمرك ما فكرت انا نفسي في ايه، حلمي ليك ايه، انت ناسي ده كله بره دي خالص. ده انا شايفك شجرة خضراء، زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة، دعا الرب اسمك. 6، بصوت ضجة عظيمة اوقد نارا عليها فانكسرت اغصانها. دي نهاية القصة، الشجرة دي خيبانة طبعا، ما نفعتش، عمرها ما طلعت ورق ولا خضرة. فقال في الاخر ايه مصيرها ايه؟ هيحرقوها زي اي شجرة دبلانة تقعد في الارض 2 3 سنين وبعدين كده معطلة الارض. فاكرين المثل بتاع الغارس اللي جاي يقول دي 3 سنين باجي استنى ثمر مش لاقي، اقطعها بقى، لماذا تبطل الارض؟ قال له طب اديها فرصة كمان والسنة الجاية نقطعها. هنا يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء، احنا كمان نفوسنا زي اورشليم، في اصوات كتيرة جاية لنا بتفوقنا، بس احنا بنقتل الاصوات دي، بنطفي الأصوات، كمان يقتل الأنبياء. مش عاوز أسمع كلمة عتاب، مش عاوز حد يفوقني ويقول لي أنت ماشي غلط، مش عاوز حد ينبهني أن أنا دايس على حق ربنا، مش عاوز حد يقول لي أنت مش حاسس بأن ربنا بيحبك، أنا مش عاوز الكلام، أنا عاوز حد يحل المشكلة اللي قصادي وخلاص. أنت بتقتل الأنبياء. كم مرة أردت، كم مرة ربنا بيحاول يعدل المسار ويفوق الواحد ويدخله للعمق ويعمل منه حاجة، كم مرة؟ يقول في يوحنا 15 إن كان أحد لا يثبت في الغصن في الكرمة في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعون ويطرحونه في النار فيحترق. مصير العند إيه يا جماعة؟ وحش، بعد الشر عليكم كلكم وعلينا. مصير ان الواحد يفضل عايش لنفسه وفي نفسه وفي احلامه وحش. مصير الواحد اللي مش حاسس قد ايه ربنا مجروح بسببه خطر. ربنا مطول باله العمر كله بس في نهاية في الاخر. فما يحزن قلب الله اختيار الانسان لهلاكه. ما يحزن قلب الله انه شايف واحد ماشي غلط ومصر على غلطه وعلى عنده لغاية ما هيهلك. طبعا بيحزن، واحد واخد في وشه ما بيحوتش، يا ابني غلط، يا ابني السكة دي بلاش، وبدل المرة آلاف المرات وآلاف الرسائل، وربنا مش قادر، تصور ربنا مش قادر. مرة وقفت عند الكلمة دي وقلت أنا بهرطق، وبعدين لقيتها في الإنجيل يقول لك لم يقدر، قلت إزاي تتقال على ربنا كده، لقيتها في إنجيل مرقس يقول لك لم يقدر أن يصنع ولا آية واحدة. إزاي يعني؟ ليه لم يقدر؟ يعني مين يقدر يقول إن ربنا ما يقدرش؟ قال بسبب عدم إيمانهم. عارف ليه ربنا ما بيقدرش؟ بسببهم. يعني أنت تخلي ربنا عاجز إنه يخلصك. تصور؟ يعني ربنا يبقى عاوز يعمل أي حاجة عشان يدخلنا السماء، وفي واحد بعنده وعدم إيمانه يخلي ربنا عاجز انه مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتصرف، مفيش في ايده حاجة تانية تتعمل. طبعا بيبقى حزين ساعتها لانه بيشوف ناس بتهلك بدون ارادته، لان الله يريد ايه؟ ان الجميع يخلصون. فاي حد لا يخلص ده ضد ارادة الله، اي حد بيهلك ده بيوجع قلب ربنا. اوعى تفتكر ان ربنا بيتفرج على الاشرار اللي رايحين جهنم فرحان، لا خالص، مش دي رغبته، ده هو حزين عليهم، انما ما يقدرش يعمل اكتر من اللي بيعمله، ما يقدرش يكبرهم. فالموضوع هنا ايه؟ ما يحزن قلب الله ان الواحد ممكن يكون بيعند لدرجة الاصرار على الهلاك وهو مش دريان. يقول حزن الرب أن عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. لا استغرب جدا من الآيات دي، تأسف في قلبه، ندمت يا رب، حزين لدرجة الأسف، أنت لماذا تتأسف؟ لأن الإنسان مصر يمشي غلط وربنا بيحترم إرادته زيادة، بيعامله كده ند الند عشان زي ابنه، فمش ما بيجبروش على الغلط. يبقى ما يحزن قلب الله اختيار الإنسان للهلاك. فاضل فكرتين هقولهم بسرعة. يقول شر بيت إسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوا ضد أنفسهم. هنا فكرتها إيه ببساطة؟ بيت إسرائيل وبيت يهوذا يعني إيه؟ مرة قريت كده مذكرات لراهبة يعني، لقيت وسط كلامها كلمة جميلة قوي، إن جت لها رهبة في ليلة تشكلها كده مشكلة، فانفجرت في العياط وقالت لها ربنا يسوع بيلف العالم كله ما بيلاقيش حتة تريحه، كنت دايما شايفة إن الدير هو المكان الوحيد اللي ممكن يجي ربنا يسوع يحط راسه ويرتاح عندنا. اللي انت بتحكيه ده معناه انه حتى هنا مش هيرتاح. هي فكرت في ايه؟ ان الدنيا كلها ضلمة والشر في كل حتة، خلونا احنا المكان الهادي الوحيد اللي ربنا يرتاح عندنا. انما ولا حتة كويسة، مفيش حد كويس، الحياة دي حتة تخوف لما تحطها في بالك، ان واحد مضروب من كل اللي حواليه. تصوروا معايا اب مراته مش حلوة واولاده وحشين واخواته وحشين وابوهم وحشين، ايه ده؟ مفيش حد عدل؟ مفيش حد كويس؟ يعني ده ولا الافلام العربي بتاعت زمان، يعني من كل حتة كده. وضع ربنا كده، يقول لك شر بيت اسرائيل وشر بيت يهوذا، يعني لا لاقيها من دول ولا من دول، يعني مفيش حد كويس. فمش بس خطيتي وخطيتك، انت لو تصورت العالم كله شر، محدش بيبادر ربنا الحب كما يجب، محدش مقدر اللي ربنا بيعمله، محدش مدي ربنا حقه، يعني ربنا مظلوم من الكل، ده يزيد احزانه طبعا. لما يقول هو ده تأتي ساعة تتفرقون فيها كل واحد الى خصته وتتركوني وحدي، تحس ان ربنا يسوع بيقولها وهو متألم. تلاميذه ال 12 محدش فيهم عمل المطلوب في الوقت ده، 11 واحد خان من الاول وباع، و10 جريوا، واللي فضل ما قدرش يتكلم، فضل ماشي معاه وخلاص. انما في الحقيقه معناها ايه؟ محدش عمل اللي المفروض يتعمل، يعني كان على الاقل زي ما قال بطرس ان امكن اموت عنك، ما حدش عمل دي خالص. فهنا ما يحزن قلب الله أن الجميع زاغوا وفسد. لما تلفوا في بلاد العالم شوفوا قد إيه زوغان وقد إيه فساد وقد إيه شر وقد إيه إباحية وقد إيه تجديف على اسم ربنا. إذا كنت أنت يا مسيحي بتتخض وبيصعب عليك، هم ربنا بيحس بإيه لما يبقى بلاد بيشرق عليها كل يوم بشمسه وهما بيتباروا في شتم ربنا وإهانة ربنا والتجديف على اسمه، وهو من ناحيته يطلع الشمس كل يوم، لان هو يفضل اب مظلوم كده وهادي. اخر حزن نقوله بقى ايه؟ يقول لي يغيظوني بتبخيرهم للبعل. عشان نفهم الحته دي نرجع كما ايه كده في عدد 11، يقول قد رجعوا الى اثام ابائهم الاولين الذين ابوا ان يسمعوا كلامي وذهبوا وراء الهه اخرى ليعبدوها، قد نقض بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع أباه. فبلاي يقول لم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم بل سلكوا كل واحد في عناد قلبهم الشرير، فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم أن يصنعوا ولم يصنعوا. ما يحزن قلب الله كسر العهد. أظن في منكم مثلا عاملين شركات وبعدين شريكه يخون العهد، يغزله، يسرقه، ما يلتزمش بالاتفاق، عهد زي الجواز، واحد ما يعملش خالص الالتزامات اللي عليه، وطول نهار احنا في المشاكل دي، تقول لك ده قال لي في الخطوبة هيعمل ويعمل ويعمل، خطوبة قبل العهد، انما بعد العهد كسر ما عملش حاجة خالص. كسر العهد ده مر، لان اتفاق، فالاتفاق الواحد بيرتاح لما يتفق. ربنا اتفق معانا تبقوا اولادي وتبقوا شعبي وبقى انا ابوكم ومسؤول عنكم واوصلكم واعمل فيكم، بس اسمعوا كلامي، بس بلاش آلهة اخرى، بس ما تعملوش زي الناس اللي حواليكم. طلبات مش كتير ومش صعبة. كل الكلام ده اتكسر. عبدوا أوثان وقلدوا الوثنيين وتفوقوا على الوثنيين في الشر وأهملوا ربنا تماما، وفضل يستحمل ويحاول. إنها فكرة كسر العهد دي فكرة صعبة أوي. ما يحزن قلب الله إن بيننا وبينه عهد، كل مرة نيجي نتناول ده عهد، دمي الذي للعهد الجديد، عهد إنك تعيش لربنا، عايش لربنا، دي كلمة صعبة. أنت ملكه، العهد كده، الاتفاق كده، هديك وبارك لك وفرحك واخدك عدي السماء الى الابد، بس قضي اليومين دول لي انا، خليك معايا انا، اسمع كلامي انا، امشي ورايا انا، احنا متفقين؟ متفقين. بعد ما اتفقنا ما عملناش اللي اتفقنا عليه. فكرة كسر العهد محزنة، لما تحس انك انت كاسر عهد مع ربنا بكل خطية، بكل اهمال، بكل تقصير. سؤالنا الأخير، طب نصالح ربنا إزاي ده متروك لكم في الخلوة؟ إذا كنا نحزن قلب الله بكل الأشكال دي، نحزنه لأننا مش حاسين أنه بيحبنا، نحزنه لأنه خطيتنا فظائع، أو نحن نهمل في حقه، أو بندور على سعادة بعيد عنه، أو مش فاهمين قصده وغرضه، أو مصرين نمشي سكة فيها هلاك، أو الدنيا كلها ماشية غلط، أو بنكسر العهد. يبقى السؤال، في فرصة نصالح ربنا ولا لا؟ لإلهنا كل مجد وكرم.